وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا المجلس وهذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة ومجلسا مباركا. مجلسنا اليوم هو المجلس 11 من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، وهذه المجالس التي نتدارس وإياكم فيها أحكام الفقه في الدين هي من المجالس التي نحتسب على الله عز وجل أن تقربنا إليه زلفى، وإن طالب العلم ينبغي له أن يستحضر في بدء هذه المجالس أنه في قربة وفي طاعة يحتسب على الله عز وجل أن يثيبه عليها. فإن المرء إذا عمل عملا أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن يستحضر دوما ثواب الله عز وجل، لأن هذا هو المعين والباعث على له على الاستمرار وعلى السير في الطريق. فإن طريق العلم يحتاج إلى صبر وإلى جد واجتهاد، ولا يكفي هذا الاستعداد إن لم يكن من الله عز وجل إمداد، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. مما يرزق العبد العون والتيسير هو الالتجاء لله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا التجأ إليه عبده أعطاه فوق ما يروم وزاده فوق ما يرجو. وإنا لنسأل الله عز وجل أن يعطينا من فضله وأن يزيدنا من خيره ونواله، إنه كريم جواد. في لقاء اليوم أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم ويا طالبات العلم نتحدث عن المسح على الخفين. هذه الأحكام التي سنذكرها إن شاء الله هي أحكام لبدل في عضو من أعضاء الوضوء. الأصل في أعضاء الوضوء أن تغسل بالماء، وكنا قد ذكرنا قول الله عز وجل في آية المائدة التي هي أصل الوضوء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وثمة قراءة أخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه القراءة حكم المسح على الخفين مع ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على الخفين. ما المقصود بالخفين وما هما الخفان؟ الخف أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه. هذا الخف يكون من جلد، أما الجورب فإنه ما يكون من الصوف، فالخف يكون من جلد. وكذلك يلبس ما يسمى بالجرموق والموق، وهذه أيضا هي خفاف من جلد لكنها قصيرة. والجورب يكون من الصوف كالذي نسميه نحن في عرفنا بالشراب. هذا الجورب وهذا الخف هل يمسح عليهما إذا كان المرء لابسا لهما؟ نعم، صحة السنة والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وأهل السنة اختصوا بهذا العمل من بين سائر طوائف أهل البدع. ولذلك عد بعض العلماء المسح على الخفين من خصائص أهل السنة والجماعة، فذكروه في كتب العقائد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. فقد ورد من الأحاديث عن أكثر من 40 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل في شأنه: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. والمقصود بالمتواتر أي الذي جاء من طرق كثيرة، وهذا التواتر يفيد العلم الضروري اليقيني الذي لا شك فيه، فليس في نفي المؤمن من المسح على الخفين شيء البتة، لأنه يعلم أن ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا مرية فيه، إلا أن المسح على الخفين اشترط له العلماء رحمهم الله شروطا لصحته، وأول هذه الشروط أن يلبس الخف على طهارة، فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صب الماء من المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على جواز المعونة في أمر الوضوء، فيجوز للمسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يعينه آخر بصب الماء ونحو ذلك، خصوصا إذا كان المرء محتاجا لهذا. وأيضا فيه خدمة أهل العلم وأهل الفضل، فإن المغيرة بن شعبة صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأراد أن يمسح على الخفين، ظن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغسل القدمين، فأهوى المغيرة لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بذلك أنه صلى الله عليه وسلم لبس الخفين على طهارة. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، فدل هذا الحديث على اشتراط لبس الخف على طهارة، فمن توضأ ولبس خفه أو جوربه على وضوء وطهارة جاز له أن يمسح عليه إذا أحدث. أما من لبس الخف والجورب على غير طهارة وهو محدث فإنه لا يسوغ له ولا يصح له أن يمسح على هذا الخف أو ذاك الجورب، ويشترط أن يلبس الخف أو الجورب على كمال الطهارة بعد كمالها، بمعنى أنه إذا توضأت وغسلت قدمك اليمنى لا ينبغي لك أن تلبس الخف، بل انتظر حتى تغسل القدم اليسرى، فإذا حصل ذلك تمت الطهارة، ثم جاز لك أن تمسح الخفين إذا لبست بعد كمال الطهارة. أيضا يشترط أن يكون الخف طاهرا، لا يمكن أن يصلي المرء بخف النجس، ولا يمكن أن يمسح المرء على خف النجس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات مرة بأصحابه وخلع صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم النعال؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، لذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الدارمي رحمه الله بسند صحيح، فدل هذا الحديث على أن الجورب أو النعل أو الخف إذا كان نجسا لا يصح للمرء أن يصلي بهذا الخف. إذن علمنا الآن أن من شروط المسح على الخفين أن يلبس الخف على طهارة، وأن يكون الخف طاهرا، هذان شرطان لا إشكال فيهما. وثمة شروط أخرى نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود إليكم ونتم بقية الشروط.
بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها، وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغن غاية عظمى وأثبتن جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها، فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالميا دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف، وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن، ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء، كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة، فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية، فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها. هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس، وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونتم الحديث عما كنا قد بدأنا بذكره من شروط المسح على الخفين. يشترط للمسح على الخفين أن يلبس على طهارة، وكذلك اشترط العلماء رحمهم الله أن يكون الخف طاهرا أو الجورب أن يكون طاهرا. فلو أن امرأة مثلا اتخذ خفا من جلد كلب أو من جلد خنزير فإنه نجس، لا يسوغ له أن يمسح على هذا الخف. كذلك اشترط العلماء رحمهم الله شرطا ثالثا، وهو أن يمسح على الخف في الحدث الأصغر، وذلك لما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إذا كانوا سفرا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، فلا ينزعوا خفافهم في هذه المدة في 3 أيام والليالي إلا من الجنابة، لكن من بول وغائط أو نوم. فدل ذلك على أن المسح على الخفين لا يسوغ في الحدث الأكبر. وأنتم تعلمون أيها الطلاب والطالبات أيها الإخوة والأخوات أن ذكرنا في أول لقاء أن الحدث ينقسم إلى قسمين، عندنا حدث أكبر وحدث أصغر. أما الحدث الأكبر فلا يرتفع إلا بالغسل، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. فدل هذا الحديث على أن المسح على الخفين لا يكون من الحدث الأكبر، إنما يكون في الحدث الأصغر. إذن لو أن امرأة احتلم وأجنب، أو أن امرأة طهرت من حيضها، هل لهم أن يغتسلوا ويمسحوا على الخفين؟ لا يجوز لهم ذلك. لماذا؟ لأن من شرط المسح على الخفين أن يكون المسح في الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. كذلك اشترط العلماء رحمهم الله أن يكون المسح في المدة المعلومة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة، وجعل للمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا انتهت المدة لا يجوز لمسلم أن يمسح على خفيه بعد نهاية المدة. فهذا الرجل أو هذه المرأة لبس الخف الساعة 5 فجرا وبعد أن توضعوا، ثم إنهم ابتدأوا المسح على الخف بعد الحدث في 12 ظهرا، فإن للمقيم منهم أن يمسح على هذا الخف إلى اليوم التالي 12 ظهرا، لأن مدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. فمتى نعتبر ابتداء المدة؟ هل نعتبرها من الوضوء؟ أم نعتبر المدة من لبس الخف؟ أم أن المدة تحسب من أول حدث؟ أم تحسب المدة من أول مسح بعد الحدث؟ هذه أحوال. قال علماء رحمهم الله في المرجح عندهم أنه يبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث. وجه هذا الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمسح، فقال صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يمسح المسافر. إذا انتهت المدة وانتهى اليوم والليلة في حق المقيم لم يجوز له أن يمسح. هذا الرجل ابتدأ المسح الساعة 12 ظهرا يوم السبت، ففي الساعة 12 ظهرا في يوم الأحد تنتهي المدة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخفين، وإلا ما فائدة التعقيد؟ هذا هو الحكم الذي ذكره العلماء، وهو الشرط الذي أخذوه من تعقيد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال: هذه المدة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم وجعلها للمسافر لا ينبغي أن يتجاوزها المرء ولا أن يمسح الخفين بعد تمامها. إذن هذه الشروط التي ينبغي أن توجد لمن أراد أن يمسح الخفين: أن يلبس الخفين على طهارة، وأن يكون الخفان طاهرين، وأيضا أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يكون المسح كذلك في المدة المعلومة. أما إذا انتهت المدة فإن المسح لا يجوز. ذكرنا أن المسح يكون على الخفين، فهل يمسح على غير الخفين؟ اليوم الناس يلبسون جزما وجوارب، هذه الجزم والجوارب هل يمسح عليها؟ نرى أن بعض الجوارب وأن كثيرا من هذه الجزم أو الجزمة التي يلبسها الناس أنها دون الكعبين، ما كان من هذه الجوارب ومن تلك الأحذية الأخرى التي تكون دون الكعبين فإنه لا يسوغ ولا يجوز أن يمسح عليها، وذلك لأن من شرط المسح على الخفين أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل الفرض، أي أنه يصل إلى الكعبين ويتجاوز ذلك. أما إذا كان الخف أو الجورب لا يغطي الكعبين فإنه لا يمسح عليه. ومن هنا قال علماء رحمهم الله في شأن الجوارب القصيرة، اليوم ينتشر في السوق جوارب ينتشر جوارب صغيرة دون الكعبين، هل يمسح على هذه الجوارب؟ هل يمسح عليها من أراد الصلاة؟ ليس له أن يمسح على هذه الجوارب، ذلك لأنها دون الكعبين. طيب، إذا لبس جزمة دون الكعبين لا يمسح عليها، إذا كانت هذه الجوارب فوق الكعبين هل يمسح عليها؟ نعم، لقال أن يقول: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وهما من جلد، فلما نجيز له أن يمسح على الجورب وهو مأخوذ مصنوع من صوف؟ نقول بأنه كما قال أنس رضي الله عنه بأن الجورب خف من صوف، فالجورب هو خف من صوف. وأيضا العلة في المسح على الجوربين هي لمشقة النزع، فالمشقة التي تحصل بنزع الجورب هي ذات المشقة الحاصلة بنزع الخف. من هنا أجاز العلماء رحمهم الله أن يمسح المرء على جوربيه، وهذا القول قال به الحنابلة رحمهم الله وطائفة من المالكية والشافعية، وجاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث في المسح على الجوربين قد ضعفه جماعة من العلماء، أي المسح على الشراب، إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد مسحوا عليها، لذا قال ابن المنذر رحمه الله: روي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وعن عمار وابن مسعود وعن أنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عن الجميع، لذا قال ابن القيم رحمه الله، وهو من يرى جواز المسح على الخفين، قال: ونحن نذهب إلى جواز، وهم من يرى جواز المسح على الجوربين، أما المسح على الخف فهذا باتفاق أهل السنة، لكن المسح على الجورب قال ابن القيم رحمه الله: ونحن إذ نقول بجواز المسح على الجوربين نعتمد في ذلك على ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا ممن إذا قال قولا حاشد له الأدلة وصحح الأحاديث الضعيفة، إنما اعتمدنا في ذلك على ما جاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواز المسح على هذه الجوارب. الجورب كما ترون أيها الإخوة والأخوات ربما كان مخرقا، وربما كان هذا الجورب فيه بعض الثقوب، هل يجوز أن يمسح على الجورب إذا كان فيه مخرقا أو كان فيه ثقوب؟ هل هذا الجورب مما يمسح عليه؟ لو تأملنا خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتوقع المرء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفافهم سليمة، أم أن الغالب أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخرقة؟ الظاهر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفافهم مخرقة، فهم فقراء رضي الله عنهم، وفي غالبهم في مجملهم على حال ليست من حال الغنى، وكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في الغزاة، ويسافرون إلى ما هو دون ذلك، وقطعا هذا سبب من أسباب تخرق الخف. فهل يمسح على الخف والجورب المخرق؟ نعلم هذا الحكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اليسير، فاصل ثم نتم أيها الإخوة ونعلم حكم المسح على حكم المسح على الجورب المخرق بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، وكنا قد وعدناكم أن نذكر حكم المسح على الجورب والخف المخرق. الخف والجورب طالما أنه يلبس على القدم ويسمى خفا ويسمى جوربا، فإنه يمسح عليه ما تعلقت به القدم. ولذلك أفتى العلماء وأفتى المحققون من أهل العلم بجواز المسح على الخف المخرق، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. فيجوز المسح على الخف المخرق والجورب المخرق طالما أنه يعد خفا ويسمى جوربا. ثمة مسألة، هل يمسح على ما عدا الخف والجورب؟ نعم، هذا الخف والجورب يغطي القدم وهو ساتر للقدم. ثمة ما يستر الرأس وهو العمامة للرجال والخمر للنساء، فهل يجوز أن يمسح الرجل على عمامته؟ وهل يجوز المرأة أن تمسح على الخمار؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وعلى خفيه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. واستشكل بعض العلماء مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة وعلى الناصية، لكن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، وتقدم معنا أن الواجب هو أن يمسح كامل الرأس، ولذلك في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته دلالة على أن المسح على العمامة يقوم مقام المسح على الرأس. لكن نريد أن ننبه أن المقصود بالعمامة هي عمامة العرب، وهذه العمامة أشبه ما يكون بعمامة الإخوة في السودان التي تكور على الرأس وتلف على الرأس، وهذه العمامة التي تكور على الرأس يجوز المسح عليها سواء كانت ذات ذؤابة أو كانت محنكة أو كانت صماء، ومعنى ذؤابة أنها تنزل والمحنكة تكون من تحت الحنك، والصماء التي تدار على الرأس من غير أن يكون لها تحنيك أو شيء من ذلك. فالعمامة يمسح عليها لأن في نزعها مشقة. طيب ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات، هل هذه الغترة التي نلبسها أو الشماغ الذي يلبس أو الطاقية يشق نزعها؟ إن المسح على الرأس مع وجود هذه الغترة والشماغ والطاقية متيسر جدا، ولذلك لم يرفق العلماء رحمهم الله بالمسح على العمامة هذه الغتر والشمغ والطاقية لأن نزعها متيسر. الذي يشق نزعه هو العمامة التي تكور على الرأس كما أسلفنا، وأيضا الخمر للنساء. المرأة إذا اتخذت خمارا وكانت مريضة مثلا أو كان ثمة برد، فإن المرأة يشق عليها أن تنزع هذا الخمار وأن ترفعه، جاز لها أن تمسح عليه. فإن المرأة إذا خافت من البرد ونحوه مسحت على الخمار، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها. وأما إن لم تكن ثمة حاجة فإن أهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، والأبرى للمرأة والأحوط أن تجتنب ذلك، فلا تمسح على الخمار إلا عند الحاجة، كأن تكون المرأة مثلا مريضة أو يكون في حال البرد. ومن الحاجة إذا كانت المرأة في زحام الرجال، ربما تكون المرأة في الحج مثلا ومن حولها رجال ينظرون إليها، فإذا كانت المرأة في الحج ولا تستطيع أن تمسح الرأس وأن ترفع الخمار جاز لها أن تمسح على خمارها لهذه الحاجة. إذن يمسح على العمائم وعلى خمار المرأة بشرطه الذي ذكرناه سلفا. هل يمسح على الباروكة؟ هل يجوز للمرأة أصلا أو الرجل أن يتخذ باروكة؟ الأصل أن الباروكة محرمة، وذلك لأنها تأخذ حكم الوصل الذي جاء النهي عنه وجاء الوعيد الشديد في من فعله، واستحق الواصل اللعنة من الله عز وجل. من هنا نهى العلماء رحمهم الله عن لبس الباروكة، لكن من اضطرت لذلك كامرأة صلعاء واضطرت للبس الباروكة هل لها أن تمسح على الباروكة؟ الباروكة قال علماء رحمهم الله لها حالان، إما أن يمكن للمرأة أن تنزع هذه الباروكة بيسر فإنها تنزع الباروكة وتمسح على الرأس، وإما أن يكون نزع الباروكة شاقا يحتاج إلى طبيب وإلى معالجة، فإن الشريعة لا تلزم المرأة أن تذهب في كل صلاة إلى طبيب ينزع هذه الباروكة ثم تمسح على رأسها. إذن هذا حكم المسح على الباروكة، وقد ذكرنا مرارا وأرجو أن ينتبه طلاب العلم لعقد المسائل ولتعليلاتها ولمحلها من الشريعة. فإن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، الواجب هو أن يمسح الرأس، فإذا كان على الرأس شيء لا يمكن أن ينزع جاز أن يمسح عليه. كذلك هل يمسح على الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الكسر، والعرب سمت ما يوضع على الكسر من أعواد ومن خشب ونحوها جبيرة تفاؤلا بسلامة المريض، فإنه تفاؤل بأن المريض سيجبر هذا الكسر منه، فسميت جبيرة. في حكم جبيرة ما يوضع اليوم من الجبس على يد المريض وعلى قدمه، هل يمسح على هذه الجبيرة؟ هل تأخذ هذه الجبيرة حكم المسح على الخفين؟ لا، ليست الجبيرة كالمسح على الخفين. الجبيرة يمسح عليها للضرورة، ولذلك فرق العلماء رحمهم الله بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة. أولا، ما الدليل على جواز المسح على الجبيرة؟ الدليل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الرجل يده عليها جبيرة، كيف يغسل هذه اليد؟ لا يمكنه ذلك، ماذا يصنع؟ قال العلماء: يمسح على الجبيرة. وذلك لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر فأصاب رجلا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم هذا الرجل فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل هذا الرجل، فلما اغتسل ضر به ذلك الغسل ومات من جرائه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى المسح على الجبيرة. إذن يمسح على الجبيرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأصول الشريعة التي أمرت بتقوى الله تعالى بقدر المستطاع. لكننا قلنا بأن المسح على الجبيرة ليس كالمسح على الخفين. ما معنى ذلك؟ المعنى أن المسح على الجبيرة هو عزيمة ليست لها مدة محددة، وليس رخصة كالمسح على الجوربين والخفين. فبناء عليه يجوز المسح على الجبيرة من غير تأقيت لمدة إلى أن ينتهي من الحاجة إليها، بخلاف المسح على الجورب فإنه مؤقت. كذلك الجورب يمسح على أعلاه، أما الجبيرة فإنه يمسح على جميعها، على ظاهرها وباطنها. أيضا المسح على الجورب لا يكون والخف في الحدث الأكبر، إنما في الحدث الأصغر فقط. أما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر. وفي حكم الجبيرة ما يكون من اللصقات التي تكون على الجروح، فإن اللصقات التي تكون على الجروح إن شق نزعها أو كان المرء محتاجا لوضعها فإنه يمسح عليها ولا يلزمه أن ينزعها وتأخذ حكم الجبيرة. إذن علمنا من هذه المسائل يسر الشريعة وأنها شريعة سمحة وجاءت من رب الرحيم، وبعث بها خير أنبياء الله ليدلنا على ما فيه الخير وما فيه الرحمة والسعة. اللهم أوردنا حوضه عليه الصلاة والسلام، واجعلنا من يتأسى بسنته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية.